بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، وفي تتمة باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المصنف أيضا الترمذي في جامعه، وفيه فضل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على سائر النساء. والثريد هو الخبز يفت ويوضع عليه الإدام من مرق اللحم ونحوه فيصبح لينا، نسموه عندنا إيه؟ الفتة. وقد يكون معه لحم وقد يكون خاليا منه، حتى لو كان مرق فقط مع الخبز يسمى أيضا ثريدا. نعم، هذا يدل على فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. ومثل هذا الحديث احتج بعض العلماء على أن عائشة أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام وأفضل أمهات المؤمنين، والذي رجحه أكثر علمائنا ومشايخنا التفصيل في ذلك، وهو الشيخ الفوزان وغيره، وهو ماذا؟ يعني جاءت أحاديث في فضل خديجة رضي الله عنها، وأنها لها قصب السبق، و الله جل وعلا أرسل جبرائيل ليبلغ خديجة من ربها السلام، وهي أول زوجاته، لم يتزوج إلا بعد موتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي التي نصرته في مهد الدعوة وأول الدعوة وأنفقت على الدعوة رضي الله عنها، والنبي بشرها ببيت في الجنة من قصب. قال العلماء: لأنها كان لها قصب السبق، من قصب لا صخب فيه ولا نصب رضي الله عنها، مع أن النبي تزوجها وعمرها كم؟ 40، وهو عمره كم؟ 25، يعني بينها 15 عام رضي الله تعالى عنها. وكانت امرأة حكيمة عاقلة رشيدة، لما رأت أمانته جعلته يعمل في مالها رضي الله عنه، ويدل على اتخاذ الأجير الأمين، كما قال الله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. و الصواب يعني التفصيل، فخديجة لها فضل أو أفضل النساء في نصرة الدعوة في مهدها، وعائشة أفضل النساء في العلم والفقه رضي الله عن الجميع، فلكل فضل. نعم،
هذا هو الراجح شنو؟
نعم، هذا الأظهر إن شاء الله.
قال رحمه الله: أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
نعم، وهذا كالذي قبله، والحديث أخرجه الشيخان والمصنف في جميعها أيضا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط.
إيه؟
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط.
هكذا ولا من أكل ثوري؟
لا، عندي
في نسخة من أكل ثوري أقط، وهو اللبن المجفف. نعم.
من أكل ثوري أقط، ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
نعم، قوله قول أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده أيضا. قوله رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، أي توضأ من أكل قطعة من الأقط، والأقط لبن جامد مستحجر. وهذا الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ ها؟
الوضوء اللغوي.
اللغوي.
نعم.
الأصل حمله على الوضوء الشرعي ولا اللغوي؟
الشرعي.
الشرعي. لماذا حملناه هنا على الوضوء اللغوي
عشان اللبن شكرا لان حديث توضا مما مست النار منسوخ
وقال ثم صلى طيب. ولم يتوضا
طيب نعم
في الاخر الحديث قال ثم صلى ولم يتوضا
اعد الحديث مره اخرى
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور أقط ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ
يعني ما الإشكال يعني توضأ من اللبن ولم يتوضأ من الشاة لماذا نحمله على الوضوء اللغوي
الحديث الاخر شغلنا اني ان له دسما ولا انه مضمض منه او شيء من هذا بعدما اكله وقال ان له لدسما
الاذر والله تعالى اعلم ان الاول ان هذا وضوء اللغوي وهو غسل اليدين واما حديث ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ يعني الوضوء الشرعي وسيأتي ما يبين ذلك في الترجمة في ترجمة قادمة نعم
يا شيخنا بارك الله فيكم مش اللبن صارف يعني
اللبن ايه
الوضوء يكون بالماء
ماذا توضأ من أكل اللبن
ليس باللبن
لا طبعا من أكل اللبن نعم
المشكلة أن في أمر في هذا الأمر شيخ ثم نسخ بعد ذلك
هذا في أكل ما مسته النار كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار لكن قد يأتي الزمن يصنعون اللبن المتحجر بدون النار كان يكون في الثلاجات وما شابه نعم
عن أنس بن مالك قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق
الحديث أخرج المصنف في جامعه وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه أيضا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح أم المؤمنين صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها وكانت من السبي فاعتقها وجعل عتقها صداقها أولم عليها بتمر وسويق وهو ما يصنع من دقيق الحنطة والشعير وبعض الناس يستنكر ذلك مثل ميزو محمد عبد الله نصر هذا الجاهل الأحمق الأحيمق الجهول السفي الغبي والعياذ بالله التنوير الخبيث العميل لدولة فارس الخبيثة والعياذ بالله ينكر هذا الحديث جدا مع أنه جاء مثل ذلك في الصحيح أيضا أنه أولم عليها بحيس هو الطعام المتخذ من التمر والسم ومعهما الأقط أو الدقيق ينكر ذلك وينكر أصلا مسألة السبايا في الجهاد في سبيل الله هذا يكون تحت راية ولاة الأمور ويكون هذا بتقسيم ولاة الأمر والرسول كان ولي الأمر ساعة إذن نعم وهذه المدرسة الخبيثة التي ظهرت علينا في هذه الأيام كل يوم تخرج لنا واحد بحيري وأراحنا الله من شره أسأل الله ألا يكون له راية في بلادنا ولا أي بلد المسلمين وجاء هذا الخبيث باسم عمامة الأزهر لكي يقول أشياء عجيبة وغريبة جدا جدا مخالفة لما يقرره حتى الأزهر أيضا هذا محمد عبد المصر قاتله الله وأخزاه نعم
قال رحمه الله عن سلمة ولا سلامية
نعم
عن سلمة
سلمة نعم
عن سلمة أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله
ويحسن.
فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم قال بلى اصنعيه لنا. قال فقامت فأخذت من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله.
وهذا الحديث فيه الفضيل بن سليمان هو صدوق كثير الأوهام، وعبد الله بن علي بن أبي رافع مولى وهو في من في هذا الفضيل بن سليمان. ماذا قال الشيخ ناصر؟
قال قلت إسناده ضعيف رجاله ثقات غير الفضيل بن سليمان قد ضعفوه كما في الكاشف للذهبي مع كونه من رجال الشيخين، ولذلك قال الحافظ في التقريب صدوق له خطأ كثير، ولا ينفيه قول الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح على غير فائد مولى بن أبي رافع وهو ثقة، لأن الفضيل من رجال الصحيح كما علمت.
فائد؟
نعم.
فائد من؟ مولى من؟
فائد مولى بن أبي رافع.
طيب نعم.
قال عن جابر بن عبد الله قال أتانا
عبيد الله بن علي هذا ابن أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام.
ضعفه غير الشيخ الألباني رحمه الله بعبيد الله بن علي بن أبي رافع.
قال ماذا؟
ضعفه غير الشيخ الألباني رحمه الله.
لماذا لماذا لين الحديث؟
بعبيد الله بن أبي رافع بن علي بن أبي رافع.
نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي
لا عفوا فهذا الحديث ضعيف لا يصح. نعم.
عبيد الله شنو؟
نعم.
قال ابن حجر في التقريب لين الحديث، وابن سعد كان قليل الحديث وكان يفتي، وقال الذهبي في كاشف قال أبو حاتم لا يحتج به ووثقه غيره.
مولى من هو؟
عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني، يعرف بعبدال ويقال فيه علي بن عبيد الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي عبيد الله بن أبي رافع.
من المولى النبي؟
هو وفي فيه عبيد الله بن علي بن أبي رافع المدني، يعرف بعبدال ويقال فيه علي بن عبيد الله مولى النبي. هو نفسه مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
مولى النبي صحابي؟
لا، ممكن يكون مولاه يعني من النسل يعني، شيخنا ليس هو نفسه الصحابي. وقال هكذا شيخ مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخي عبيد الله بن أبي رافع، وقيل عبد الله بن علي، اللقب عبادل، النسب المدني الهاشمي مولاهم، الشهرة عبادل من الطبقة السادسة.
أنا كيف مولى النبي ولا ينسل؟
ما هو شيخنا ممكن يكون ابن يعني مثلا من رقيق يعني
من مواليه. طيب على كل حال أيضا هذا لين الحديث، فالحديث ضعيف لا يصح. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
في هذا الحديث بيان لحب النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، وفيه أيضا لطفه وحسن معاشرته عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومن يضيفه، وإدخال السرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. سبحان الله، يعني إذا أكرمك أحد حتى ولو بطعمة ولو بلقمة أو بشربة لابد أن تصون هذا الجميل. والحددية الخبثاء ومن على شاكلتهم أقبح الناس في هذا، مع أفضل الناس بعد الأنبياء وهم العلماء مع ورثتهم العلماء لا يعرفون جميلا. وللأسف بعض الشباب عنده تهور في هذا الباب، عنده تهور شديد سيء الخلق مع من يعلمه ومن يؤدبه ومن يحسن إليه، قيل عنده يعني جفاء. نعم. وفي الحديث قصة رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وغيره عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، وأدل على جواز قضاء الابن الدين عن أبيه، وهذا من البر كما ذكر العلماء. قال فقال آتيكم قال فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال فأتانا اللهم صل عليه إن جاء ليسأله فقال أنا سوف آتيكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا. فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحمة. قال فلما خرج قالت له المرأة أدل على الإنسان قد يكون محتاجا مع أنه يأكل اللحم. وهذا يختلف من مكان لمكان. أنا مرة كنت جاء واحد معه سيارة جمس، تعرفون سيارة الجمس هذا في السعودية شيء عادي، فكان جاي يطلب الزكاة. فقلت لمن يعطيه الزكاة كيف تعطيه الزكاة ومع سيارة جمس؟ قال عندنا عادي، قد يكون عنده سيارة جمس وهو فقير، لكن لو عندنا هنا تدير الزكاة ولا تأخذ منه الزكاة؟ تأخذ منه الزكاة. هذا ربما يختلف من مكان لمكان، ويختلف أيضا من زمن لزمن. فذبحوا له داجنا مع أنه جاءوا ليأخذوا منه الزكاة. فذبحنا له داجنا كان لنا. فقال يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحمة. يدل على الإنسان يضيف ضيفه بما يحبه، يعني لو كان يشتهي شيئا أو يعلم من حاله أنه يشتهي شيئا يضيفه على هذا الشيء، هذا من الأدب. قال فلما خرج قالت له المرأة صلي علي وعلى زوجي. امرأة من؟ أو صلي علينا. قال فقال اللهم صلي عليهم. قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت لها أليس قد نهيتك؟ يعني أن تتكلم أو تطلب. قالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا. وهذا فيه يعني اهتبال الفرصة إذا جاء الصالحون من أن يعني أنه يدعو للإنسان، ولا مانع من طلب الدعاء من الرجل الصالح. وهذا فيه الشوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
عن جابر رضي الله عنه قال
فالجذع حن إليه لما تركه عليه الصلاة والسلام، وصنع له عمر بن سلمة عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه منبرا من مرقاتين أو ثلاثا، فرقاه النبي عليه الصلاة والسلام فسمع للجذع حنين أو أنينا كأنين الطفل. فذكر الحسن لعله الحسن البصري رحمه الله يعني قال هذا الجذع كيف بنا نحن لا نحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف في درس تحديثه لعله الإمام مالك كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بكى عليه الصلاة والسلام. نعم. الإنسان يشتاق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويشتاق إلى لقياه في الآخرة وإلى مرافقته في الجنة. والإنسان يكون عنده همة عالية حتى في الدعاء، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، وهذا الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة، منه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله أن يجمعنا كما جمعنا برحمته وبحكمته في هذا المجلس، أن يجمعنا مع نبينا في الفردوس الأعلى أجمعين. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه، وإلا فأعمالنا لا تدرك شيئا. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ.
هذا الحديث أخرجه المصنف أيضا في جامعه. وقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، في هذا بيان لكمال أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في خطابهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستعملون الألفاظ التي تشعر بأنهم أتباع وأنه صلى الله عليه وسلم المتبوع، يعني جابر ما قال خرجت والرسول معي، وإنما قال خرج رسول الله وأنا معه، فهو التابع ولا المتبوع؟
المتبوع
هو التابع، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المتبوع. قوله فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب، وهو الطبق الذي يؤكل عليه الرطب القناع، ويصنع من خوص النخيل، فقدمت له الشاة أولا فأكل صلى الله عليه وسلم منها، ثم قدمت له الرطب فأكل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا يأكل ما قدم له، إلا أن تعافه نفسه كما في قصة الضب، يعني لا يتكلف عليه الصلاة والسلام، بل إذا لم يجد طعاما عليه الصلاة والسلام كان يقول إذن إني صائم، يمر على بيوت نسائه التسع، هل عندكم طعام؟ لا، بل يأتيه الضيف ولا يجد عنده طعاما عليه الصلاة والسلام، ويقول من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا ربنا نسلم زوجاته رضي الله تعالى عنهن، لا شكوى ولا تضجع ولا تسخط، حتى ما عاد وجود شيء إلا الماء، ما عندنا شيء ماء. وتأتي السائل تسأل عائشة رضي الله عنها بنت الصديق بنت أشراف العرب وأشراف قريش، ومع ذلك قالت ما وجدت عندي إلا تمرة واحدة، تمرة، فأعطتها السائلة، وكان معها بنتان فشقتها بينهما، فعجب الله تبارك وتعالى لذلك. وبعض النساء اليوم الله المستعان تشتكي لا تنتهي عن الشكوى، وتشتكي زوجها لكل أحد إلا له هو، ليتها تشتكي وتستدل بحديث هند امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب هند هل ذهبت للصحابة تشتكي له؟ ذهبت للرسول، للقاضي لا بأس، يذهب يشتكي للقاضي، لكن تشتكي زوجك لكل الناس هذا ليس من أدب، هذا من سيء الأخلاق وسوء التربية. فهنا قال ثم قدمت له الرطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى. هل يلزم من ذلك أنه توضأ من أكل الشاة وعليه فيدل على أنه إن هذا كان في المدينة، جابر كان في المدينة رضي الله عنه، هل معناه أنه يجب الوضوء من أكل لحم الشاة؟
لا،
لعله كان تجديدا للوضوء أو توضأ للحدث أو لبان، لأن المسؤول عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ.
وفي آخر الحديث شفنا برضه قال العصر صلى ولم يتوضأ،
فأكل فتته بعلالة. طيب سيأتي هذا قوله ثم انصرف، أي بعد صلاة الظهر، قوله فأتته بعلالة من علالة الشاة، العلالة البقية من الشيء، فأتته بقية من الشاة. أكل كم مرة؟ ها؟
مرتين.
ما شبع على محمد من خبز شعير مرتين، هذا على ظاهره أبدا ولا على الأغلب؟ على الأغلب، لأنها مرتين هو أكل اللحم مرتين. ها؟ ولا تجي بقى تقول بقى يا عم أنا اتغديت لحم، أخذت أنا عزمك على لحم، تقول لي مش واكل لحم عشان لا يجوز كده، لا، يتغدى وتعشى وافطر راحت لا بأس، كل واشكر. إذا ما كانش فيه لحم وحتاكل نص التمرة اصبر اصبر تؤجر، إذا كان عندك سعة وسع على نفسك وعلى أبنائك، إذا كان هناك ضيق فعش على قدر مالك، ولا تستدين من الناس وتلعب بأموال الناس. بعض الناس يمشي على وتيرة واحدة في حال الضيق وفي حال العسر وحال اليسر، ولا يفهم، يقول هم أخذوا على كده، مش عايز ما أخذوا على كده، وينصب على الناس يأكل أموال الناس بالباطل، يقول لك أنا تعودت نصرف 5000 في الشهر. طب ماشي معاك، اصرف اصرف 10 حتى فيما أبيح لا بأس، لكن ما معاك شيء اصبر، ما معاك شيء خلاص. فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ، وهذا مفسر ومبين أن الوضوء الأول لم يكن من أجل أكل الشاه، وإلا لتوضأ مرة أخرى لصلاة العصر. ويدل أيضا على أن الوضوء من أكل اللحوم لا ينقض الوضوء، هذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى ولم يتوضأ، ولكن لحم الإبل خاصة جاء فيه دليل، هو حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. فهذا عام ترك الوضوء من مسته النار، هذا عام مخصوص بحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وفيه أيضا أنه يأكل اللحم مرتين، وأما حديث عائشة رضي الله عنها: ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم، لأنه لا يلزمه منه أنه عليه السلام أكل حتى شبع، وإنما أكل قبل الظهر منه يسيرا، فلما صلى قدمت له العلالة فأكل منها أيضا يسيرا، ربما يحمل على ذلك على الشبع أنه ما شبع، فأكل مرة ولم يشبع، وأكل الأخرى ولم يشبع أيضا. نعم.
عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقة ناقه،
نقاها من المرض، يعني توك يعني شفيت، لا 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 تكثر الأكل. نعم.
قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك.
الحديث أخرج المصنف في جامع، وقال حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فليح، تكلم عليه الشيخ ناصر،
قال حسن،
لعله يكون حسنا إن شاء الله. وأم المنذر رضي الله عنها قيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها ولنا دوال معلقة، الدوال جمع دالية، وهو قنو الرطب والبلح، كانوا يعلقون البسرة ثم يأكلون ما أرطب منه، أظن حتى موجود الآن عند بعض أهل النخيل، يعلق ويأكل منها اللي يستوي إيه يتأكل، مشكلة ليه؟ قولها: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الرطب، وكذلك علي رضي الله عنه يأكل منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه يا علي، أي اكفف عن الأكل وتوقف عنه، فإنك ناقه، يعني حديث عهد بشفاء من المرض، فالناقه هو الذي برئ من المرض حديثا ولم تعتدل بعد صحته. قولها: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، السلق نبات معروف يشبه نوعا ماء الجرجير، ولعله معروف عندنا، يسمى عندنا السلق، يؤكل غالبا مطبوخا، فطبخت رضي الله عنه الشعير مع السلق، وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلق فإنه نافع جدا، اكتب يا أبو رشاد، أنه نافع جدا للمريض، ولا سيما في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة، في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة. فقال النبي، حتى الآن سبحان الله حتى الأطباء الآن يقول لك كل شيء مسلوب في خصوصا في المرض أو في أول أيام النقاهة، قد يكون أنفع السلق هذا وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. في هذه فائدة طبية، وهو أن الأوفق للناقة أن يصنع له الشعير، فإنه يجم الفؤاد ويريح النفس ويعين على استكمال الصحة، وإذا ضم إليه السلق زادت فائدته. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فيه صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وجميع أحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب بخي كمان. طيب اقرا.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت حيث. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا والمصنف في جامعه. وقولها عندك غداء هو ما يؤكل في أول النهار، فقولها فأقول له لا يوجد، أي لا يوجد غداء، فيقول إني صائم، يعقد نية الصيام من ذاك الوقت، ويدل على أن الصيام النافلة لا يشترط له تبييت النية بخلاف الفرض. لأنه عند الدارقطني وإسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وهذا يحمل على صيام الفريضة. قولها فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إني أهديت، إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيث. وهذا يدل على أن آل محمد يقبلون الهدية، وإنما المحرم عليهم هو الصدقة، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، وهذا من المروءة. يأتي فليجد طعاما، والحيس هو التمر مع السمن والأقط أو مع السمن والدقيق. قوله أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل، فيه بيان أن صائم النافلة أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، وأنه لا يلزمه القضاء، لأنه لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى صيام هذا اليوم مع أنه أفطر. نعم
شيخنا كان يقبل هدية ويثيب عليها.
نعم نعم
يقبل هدية ويثيب عليها
يعني يعطي مثله، يرد الهدية. نعم إن هدية غير العطية، الهدية ترد.
كل النوافل يا شيخ لا شرط تثبيت النية؟
نعم كل النوافل فريضة فقط، الفريضة رمضان وصيام النذر وصيام الكفارة.
والحيث الحيث شكله معلش السمن مع الدقيق
والتمر، التمر مع السمن والأقط.
عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه، وأكل.
هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث ضعيف لجهالة يزيد بن أمية الأعور الراوي عن يوسف هذا. نعم علق عليه الشيخ ناصر.
نعم
ماذا
قال؟ قلت عزوه الترمذي خطأ أيضا، فإنه لم يروه إلا ها هنا في الشمائل، وإسناده ضعيف كما بينته في الضعيفة. ثم إن الحديث إنما هو مسند من مسند يوسف ابن عبد الله بن سلام، فما ذكره المعلق أنه في نسخة زيادة عن عبد الله بن سلام خطأ من بعض النساخ، مخالف لما في تحفة الأشراف ولابن كثير ولكل من خرج الحديث، فإنهم رووه عن يوسف ولم يتعدوه. ولم يتعدوه.
طيب الذي بعده.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
عبد الله وهذا شيخ المصنف شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن، كان يعجبه السفل، قد فسره شيخ المصنف ما بقي من الطعام الذي يكون في قعر القدر من لحم أو دقيق أو غير ذلك، وهو يتميز بكونه ماذا؟ أكثر نضجا وأحسن طعما، يعني قاع إحنا نسموه قاع الحلة يعني.
إبراهيم بيحب خالص.
إبراهيم وافق الفطر.
شوفوا المكتوب هنا شيخنا قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة بيزيد الأعور وابن أبي أمية، فقال ما
سبق
كما في التقريب.
سبق حديث اللي قبل هذا إن قالنا.
قال الله. لا حديث ده.
حديث هذا؟ لا لا
ليس في يزيد بيزيد بن أبي
ليس في يزيد أصلا اللي قبله.
يا شيخنا في مسند الإمام أحمد قال عباد يعني سفل المرق.
نعم.
ما فيش قال عباد.
قال إيه؟
قال عباد يعني سفل المرق.
لا بس لكن أيضا في نسخة الترمذي أن عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الترمذي الذي قال. نعم.
باب ما جاء في صفتي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام.
بركة. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله إياكم من يحبه وأرضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.